فإن شاء الله تعالى أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يكتبنا من عتقاء شهر رمضان، وأن يتقبل صيامنا، وأن يقوينا على صيام صحيح مقبول. الحقيقة أنه أنا سعدت بالحوار معاكم النهاردة. أنا بعتذر عن تخلفي عن ميعاد الأمس، وإن كان المفترض أن أكون معاكم على الهواء امبارح، بس الخطأ كان مني أنا، فأعتذر إلى الله ثم إليكم، فاقبلوا عذري. وأنا إن شاء الله مستعد لتلقي الاستفسارات والأسئلة إن شاء الله، وأجيب عليها في هذه الحلقة. كان في كام سؤال في الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت يوم الثلاث اللي أنا ما لحقتش أجاوب فيها. الأخت كانت بتسألني إن هي نامت عن صلاة العشاء وصحت الفجر، هتصلي العشاء قبل الفجر ولا تصليها بعد الفجر؟ فأنا من ضغط الصلاة ومن ضغط المكالمات والأسئلة سامحوني نسيت خالص أجاوب على السؤال ده. الصلاة لما واحد ينام عن صلاة وينسى، واحد ينام عن صلاة وما يصليهاش ويصحى من النوم يلاقي الصلاة التانية جت، هل الترتيب يعني لازم يكون بقى ولا مش لازم؟ يعني ايه؟ يعني واحد رجع من شغله قبل المغرب، فعلى ما روح وتوضى كده وبتاع وأكل لقمة صلى المغرب، فلقى نفسه مجهد فنام، صح من النوم امتى؟ صح من النوم الفجر، كده هو عدى عليه صلاة العشاء. هل هو يصلي الفجر الأول ولا يصلي العشاء الأول عشان يرتب، ولا ممكن يصلي الفجر وبعدين يصلي العشاء بعد الفجر؟ العشاء بتاعت الأمس هيبقى كده فيه عدم ترتيب. الصواب في المسألة ان هو ايه؟ ان هو خلاص الترتيب بالنسبة لهذه الفريضة سقط. ليه؟ لان وقتها خرج، فطالما ان وقتها خرج الترتيب سقط خلاص، مفيش ترتيب هنا. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ من نام عن صلاة او نسيها فليصليها متى ذكرها فذاك وقتها. يبقى اللي نسي صلاة او نام عن صلاة وجات الصلاة التانية بعدها، يبقى وقت الصلاة اللي اتنسيت دي او اللي نام عنها ساعة هو مصيح من النوم يقوم يصليها. طيب يصلي الفجر ولا يصلي العشاء؟ لا يصلي الفجر، لأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. أفضل وقت تصلي فيه، أفضل حاجة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، إن أول الوقت ما يأذن بتصلي الفريضة اللي عليك. طيب وكده ما عليش خطأ طالما أن أنت نمت أو نسيت الصلاة وما افتكرتهاش خالص إلا في الوقت ده، فيش خطأ عليك. إنما الخطأ على مين؟ على واحد سمع الأذان أو واحدة سمعت الأذان، كسلنا نقوم نصلي، جاء المغرب على العصر وجات العشاء على المغرب وجاء الفجر على اللي فات كله وأنا اللي مكسل، فيبقى الكسل هنا هو، هذا هو الحرام، هو ده الإيه اللي الواحد بيعاقب عليه، إن ربنا سبحانه وتعالى بينادي عليك وانت متأخر ومش عايز تروح له في هذا التوقيت. فمسألة الترتيب سقطت لأن وقت الصلاة الأصلي خرج. طب ما أنا كده يا شيخ مش هرتب. لا ما أنا بقولك الترتيب سقط، مفيش مشكلة، يبقى تصلي الفجر وبعد ما تصلي الفجر صلي العشاء، مفيش مشكلة إطلاقا لو أنت صليت كده، أو لو أنت صليت العشاء مفيش مشكلة وبعدين صليت الفجر. بس لو أنت هتصلي جماعة مع الناس ولقيت الناس بيصلوا جماعة ما تصليش العشاء بقى، ما ينفعش، لا صلي الجماعة الأول عشان تاخد ثواب الجماعة مع الناس، وبعد ما تصلي الجماعة صلي الفريضة. حد هيرد عليه يقول لي الله هو ينفع أصلي بعد الفجر؟ مش وقت صلاة بعد صلاة الفجر ده وقت كراهة؟ مش إحنا عندنا خمس أوقات كراهة؟ خمس أوقات كراهة الواحد يكره إنه يصلي فيهم، هشرحهم معاكم ببساطة كده بهدوء. بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة الفجر، وحينما تكون الشمس في كبد السماء بالضبط لحد بس ما تاخد، يعني دقيقة واحدة لحد ما تاخد للزوال. طيب وبعد صلاة العصر، وعند اصفرار الشمس، واخدين بالكم عشان الغروب، وعند غروب الشمس، ادي الخمس اوقات دول، خمس اوقات كراهة الواحد يكره ان هو يصلي فيهم. بعد صلاة الفجر، وحينما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة العصر، وحين عند اصفرار الشمس للغروب، وعند غروب الشمس وهي تغرب، بعد صلاة الفجر، وعند طلوع الشمس، انا اسف، وعند طلوع الشمس، بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس والشمس بتطلع، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة العصر، وعند اصفرار الشمس إلى الغروب لحد المغرب، أدي خمس أوقات كراهة. بعد صلاة الفجر و عندما تكون الشمس في كبد السماء وعند طلوع الشمس، يعني بعد الفجر وعند طلوع الشمس، وحينما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد صلاة العصر وعند غروب الشمس. الأوقات دي أوقات كراهة، يكره الواحد إن هو يصلي فيهم. الكراهة دي إيه بقى؟ الكراهة دي بتزول لو كان فيه سبب عندي، يعني مش الكراهة على اتساعها، لا، يعني لو واحد بيصلي صلاة سببية، الصلاة السببية تصلى في وقت الكراهة. يعني إيه؟ يعني واحد دخل المسجد عند طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر وهو ما صلاش الصبح أو ما صلاش الفجر، يصلي في وقت الكراهة ولا ما يصليش؟ أقول له أيوه صلي في وقت الكراهة. ليه يصلي في وقت الكراهة؟ لأنه عنده فريضة لازم تتصلى، صلاة سببية. واحد توضأ وعايز يصلي ركعتين سنة وضوء، أو عايز يخش المسجد فيصلي ركعتين تحية مسجد، دخل في وقت كراهة، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي، لأنه معاه سبب. يبقى الصلاة السببية تجعل الإنسان يصلي في وقت الكراهة دون أن يكون حرام عليه. واحد رايح يعمل شغلانة أو يعمل مشوار في 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 وقت، والوقت ده وقت كراهة صلاة، يصلي استخارة ولا ما يصليش؟ يصلي. يبقى إذن الكراهة تزول بالسبب، ماشي؟ فواحد داخل الجامع بعد صلاة الفجر يصلي ولا ما يصليش؟ أيوة يصلي، ولا شيء عليه طالما أنه هو فيه سبب لهذه الصلاة. إنما الكراهة لمين؟ للي عايز يصلي من غير سبب، عايز يتقرب إلى الله بالصلاة، فالشريعة الإسلامية بتقوله أن ده وقت كراهة ما ينفعش تصلي فيه. طبعا احنا بدأنا الصيام الحمد لله ربنا يتقبل منا ومنكم، فعلشان كده بنقول انه الصيام لابد ان احنا نحافظ على اخلاقنا وعلى افعالنا وعلى كلامنا في الصيام. خلي بالكو انه مفيش واحد عاقل بيهد التعب بتاعه وبيهد الشغل بتاعه، فانت بتتعب وبترهق نفسك وبتمتنع عن الطعام والشراب وبتمتنع عن الشهوة لله سبحانه وتعالى، انت بتتشبه بالملائكة، عايزك تعيش حياة ملائكية، عايزك تتذوق طعم الإيمان وانت قاعد كده بتصوم في شهر رمضان، عايزك تدرب نفسك انك تكون عبدا ملائكيا، ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بيك الملائكة، انظروا يا ملائكتي ترك طعامه وشرابه من أجلي. ولذلك لما نيجي نشوف الحديث اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله، هي الصلاة مش لله، هي الزكاة مش لله، هي الصدقات مش لله، هي أي حاجة صالحة بنعملها لمين؟ مش بنعملها لله، بنتقرب بها إلى الله. لكن ليه ربنا يخص الصيام بالذات دون عن أي عبادة أخرى؟ كل العبادات لله، محدش ينفع يصلي إلا لله، محدش ينفع يزكي إلا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، محدش ينفع يعمل أي حاجة إلا طاعة لله سبحانه وتعالى. فلما آجي ربنا سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، طيب أنا لما بصوم بصوم لله زي ما بعمل أي عبادة لله، إيه الفرق بين الاثنين؟ وليه قال إلا الصيام فإنه لي؟ لأنه لما نيجي يوم القيامة ويشهر إفلاس العبد لأنه ما عندوش حسنات عشان يتخذ حقوق الناس، الشريعة الإسلامية هنا يعني شراح الحديث بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن لما أنت تظلم واحد ياخد من ثواب صلاتك، ياخد من ثواب قيامك، ياخد من ثواب حجك، من ثواب عمرتك، ياخد من ثواب الصدقة بتاعتك، ياخد من ثواب العمل الصالح بتاعك كله، إلا الصيام محدش يعرف ياخد ثوابه منك، بيظل ثوابه لك. وده معنى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فده معنى إن إن شاء الله سبحانه وتعالى نطمع في أن يكون الصائم في الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى، ويدعى من باب الريان اللي حندخل منه بأمر الله سبحانه وتعالى وبفضله وبرضاه وبرحمته سبحانه وتعالى. مسألة إن إحنا نحافظ على أخلاقياتنا في الصيام مهمة جدا، لا تسمح إن في أي عمل يسقط أو يحبط عمل الصيام بتاعك. يعني إيه؟ يعني المسلسلات اللي شغالة مليار 120 مليون جنيه، مليار و120 مليون جنيه تمن تكاليف إنتاج مسلسلات شهر رمضان السنة دي، شوفوا كم الفلوس المغدقة على إنتاج المسلسلات. للأسف الشديد المسلسلات دي هتتعاد بعد رمضان، بس مش هتعرف تعيد أيام رمضان تاني، مش هتعرف تعيد التراويح بعد رمضان ما يخلص، مش هتعرف تعيد مجلس علم أنت رايح تقعد فيه في رمضان. كل ده بتعرف تسمعه بعد رمضان بيتسجل تشتريه تعمله، انا بقولكش اسمعه، لان انا ضد انك انت تشوف حاجة يعني فيها مخالفة شرعية باي شكل او باي لون او باي صورة، ماليش علاقة باي مسمى، فيها مخالفة شرعية بقولكش اسمعها. بس انا قصدي اقولك ايه، ان الحاجات دي كلها تتعاد بعد رمضان، اللي مش هيتعاد الايام اللي هتخلص من رمضان عمرك ما هتعرف تعيدها تاني ما حييت. فالمفاجأة لربنا سبحانه وتعالى أو السوق العظيم للطاعة والمسارعة الحقيقية بتكون في الموسم اللي احنا فيه ده، علشان تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأي عمل صالح بأي عمل طائع، والحاجة الصغيرة جدا في رمضان ثوابها بيكون عظيم جدا جدا جدا. أهم حاجة أنا عايزك تركز عليها في بداية الشهر إنك يكون لك برنامج انت بتشتغل عليه. البرنامج ده عبارة عن ايه؟ لازم لو رمضان عملتش فيه الكلام ده يبقى انت ما استفدتش اطلاقا باي شكل وباي صورة. لازم يكون لك جزء من القرآن بتقرأه كل يوم، لازم لازم بلا يعني بلا نقاش كده ولا نزاع، زي ما بتقعد المغرب تاكل وتشرب لازم تحدد وقت في يومك في جدولك الوقت ده لقراءة القرآن الكريم، ولازم تعمل حاجتين مع القراءة. لازم لابد عشان تحس بتغير وتشعري انك انت اتغيرتي فعلا في رمضان السنة دي مع قراءة الجزء اللي انا بقرأه، مهما كان صفحة صفحتين عشرة جزء جزئين ثلاثة في اليوم، المهم ان احنا نقرأ جزء من القرآن كل يوم ونجتهد. في ناس تختم القرآن مرتين وثلاثة واربعة وخمسة في رمضان، نجتهد ان انا هختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان. واعمل ايه بقى الحاجتين المهمين مع قراءة الجزء اللي انا بقرأه في رمضان؟ احفظ آية واحدة كل يوم، كل يوم هحفظ آية واحدة بس. لما هحفظ آية هتيجي آخر الشهر هتلاقي قلبك هادئ مطمئن مستريح، لأنه سكنوا كلام الله سبحانه وتعالى. في شباب وفي بنات حافظين أغاني كتير جدا لكن مش حافظين قرآن، وحتى مش حافظين قصار السور. فعلشان كده احفظي آية في القرآن، احفظ آية كل يوم، كل يوم لازم احفظ آية، آية صغيرة كده ان شاء الله، حتى اروح للشيخ بتاع المسجد اللي جنب البيت واقرأ معاه الآية مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة مرة لحد ما اقرأها كويس. الكمبيوتر موجود النهاردة، ممكن اجيب الشيخ مثلا المنشاوي اسمع منه الآية مرة واثنين وعشرة، والتلقين بيعلم. لما انا اسمع القراء وهم بيقرأوا الآية واسمع القارئ واتعلمها اسمعها بودني مرة واثنين وعشرة هقراها صح. فلما تحفظ آية النهاردة بكرة ممكن تحفظ آيتين، بعد ممكن تحفظ ثلاثة، لأنه خلاص قلبك وعقلك هيبدأ يشتغل معاك وهيبدأ يغذيك في المسألة دي. فلا بد أنك أنت تحفظ آية من القرآن كل يوم، ولازم تعرف تفسير آية واحدة في القرآن اللي أنت بتقراه في اليوم، لازم تعرف معناها إيه. صعب قوي علينا، ناس كتير جدا عارفة ان ربنا حرم الربا ويروح يسلف بالربا، ربنا حرم الغيبة والنميمة ويروح يقع في الغيبة والنميمة، ربنا حرم الزنا ويروح يقع في الزنا، ربنا حرم الخمر ويروح يقع في الخمر، ربنا حرم كذا ويروح يقع فيه بقى. الله ليه كده؟ فلازم اشوف معنى آية والعبرة بالتطبيق. الصحابة ما كانوش يحفظوا آية الا لما يطبقوا معنى الآية اللي حفظوها امبارح، يعني ما يجيش يحفظ النهاردة آية إلا لما يطبق معنى الآية اللي حفظها مبارح. ولذلك العبرة مش بكم الحفظ، واحد حفظ القرآن كله بس ممكن بيعمل حاجة غلط. فعلشان كده اتعلم آية وطبقها في حياتك. ربنا يقول لك انك انت لازم تكون عادل في معاملاتك بين زوجتك وولادك او بين ازواجك وولادك، لازم تكون عادل. ربنا سبحانه وتعالى يحرم انك تظلم اختك وما تديهاش حقها، اديها حق. طبق طبق معنى الآية. يبقى رمضان صدقني لما ربنا يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هتيجي اخر الشهر هتحس بمعنى التقوى، هتحس بلذة يعني ايه انت راجل طائع ومنضبط وماشي كويس، يعني ايه ربنا حبب اليك الحاجة الحلوة وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان. لكن طول ما انت ماشي امبارح زي النهاردة زي الشهر اللي فات مش هتستفيد حاجة. يبقى العبرة عندي وانا بقرأ الجزء اللي انا بقرأه، ممكن اقرأ 10 20 30 صفحة في اليوم ممكن، لازم احفظ آية واحدة بس، مش عايزك تحفظ اكتر من آية. والآية اللي بتحفظها طبق معناها يا اخي، طبقها في حياتك، صدقني ستستطيع انك تصل الى اعلى درجات الفضل واعلى درجات الرضا من الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، احفظ كل يوم حديث واحد، احفظ كل يوم حديث واحد فقط، حديث واحد بس، حديث واحد مع الآية اللي انت بتحفظها. آخر الشهر هيكون عندك آية كل يوم وحديث كل يوم، هتلاقي عندك مخزون كريم ومخزون طيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول القلب الخالي من القرآن، القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الإيه؟ كالبيت الخرب. القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب، يعني أنت البيت الخربان ماله؟ بيت فيه الشياطين، بيت فيه خفافيش، بيت فيه حاجات مش كويسة. علشان كده اجعل القرآن في قلبك علشان تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسمع مدام عزة كده في اتصالها بينا. السلام عليكم. السلام عليكم يا مدام عزة. ألو. طيب على ما ترجع لي مدام عزة، أنت لسه معايا مدام عزة؟ طيب على ما ترجع لنا على مدام عزة، احنا أسفين، حاول تتصل بينا تاني. طيب رحاب، السلام عليكم رحاب. أسفين. طيب هنكمل بقى، بنقوله أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول القلب الخالي من القرآن كالبيت الخارب. لا، أنا عايز قلبك، عايز قلبك يكون عامر بحاجة اسمها قرآن، بحاجة اسمها كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة مش أن أنا أحفظ 100 حديث وما طبقش ولا حديث، لا والله، أنا عايز أحفظ حديث واحد وأطبق معناه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة كلنا سايبينها، سنة لو عملناها هتنور حياتنا كلها. شوفوا سيدنا النبي بيقول ايه، بلغوا عني ولو آية. يا الله، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة بس بلغوها عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. رحاب رجع التاني. السلام عليكم يا رحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ أحمد.
وحضرتك بكامل الصحة يا أختي، تفضلي.
الله يخليك، وأسرة البرنامج كلها طيبة، ورمضان كريم عليكم.
علينا وعليكم إن شاء الله.
شيخ أحمد، أنا بصراحة أنا الحمد لله ملتزمة في الصلاة وبصلي وكل حاجة، بس أنا بسرح في الصلاة دايما، احيانا بسرح في يعني في ملكات الله، ان انا مثلا اعمل عمره او مثلا اسرح في الكعبه كده، حاجات دينيه، واحيانا بسرح في امور شخصيه. فانا مش عارفه اعمل ايه، وانا بصلي بقول سبحان الله وبقول لا اله الا الله بواحد الله، بس الموضوع زاد عندي اكتر، ممكن اسرح كتير بالرغم ان انا بصلي في اوضه مغلقه بعيدا عن اي اصوات او بعيدا عن اي حاجه ممكن
تلحمني. طيب انت عايشه في يعني عايشه في بيت مع اسره ولا عايشه
لوحدك؟ مع والدتي ووالدي.
طيب والدتك مش بتصلي معاكي ليه؟
بتصلي، بس والدتي بتصلي يعني مش بتعرف يعني الجماعه، دايما تصلي هي لوحديها وانا اصلي
طيب
لوحديها.
حاضر، لوحدي. هجاوبك حالا. حاضر حاضر، شكرا. مساله الخشوع في الصلاه ومسألة ان انا بسرح وانا بصلي، دي مسألة لازم نعالجها، وعلاجها بسيط جدا. واحد من اسيادنا الصحابة كان عنده نفس المشكلة اللي عند رحاب، وراح لسيدنا النبي قال له يا رسول الله يأتيني الشيطان فيلبث علي صلاتي، بيجيني ويلخبطني في الصلاة، يفكرني باللي انا نسيه، بسرح. مش الصلاة دي اسمها الصلاة المرقعة، الصلاة الايه؟ المرقعة. وليس للإنسان، ركزوا كويس قوي، وليس للإنسان من صلاته يعني ثواب، يعني وليس للإنسان من صلاة، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. يعني اللي مش بيسرح فيها بيركز قوي فيها. طيب يأتيني الشيطان فيلبث علي صلاتي، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ذاك الشيطان يقال له خنذب أو خنذب أو خنذب، التلات قراءات وردة. الشيطان ده اسمه إيه؟ اسمه خنذب، ده اسم الشيطان اللي بيجي يلبس على الناس في صلاتهم. سيدنا النبي قال له ذاك شيطان يقال له خنذب أو خنذب أو خنذب، فإن أصابك منه شيء، لما يجي يفكرك ويخليك تسرح ويفكرك باللي انت نسيه، اعمل إيه؟ فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه الكلام ده؟ ادفل. ادفل يعني ايه؟ يعني انفخ نفخ خفيف على ايدك الشمال كده، يعني بص كده، لا طلع النفخ كده هوت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب واعمل ايه؟ واكمل صلاتي. طب وبعدين جاني كمان مرة، اعمل كمان مرة. ادفل كمان، اعملي كمان مره يا رحاب، مره ومرتين وخمسه وعشره لحد ربنا ما يصرفه عنك. بننفخ نفخ خفيف اللي هو ادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بقول اعوذ اعوذ يعني الجأ واحتمي بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد بيسوق الغنم بتاعته بيجيب كلب عشان لما الراجل الغنام ده اللي بيرعى الغنم ينام الكلب يحرس الغنم. واحد غريب معدي من على الغنم فالكلب بيقف ويقاتل الراجل ده لو عدى من الطريق بتاع الغنم. فكذلك لو انا وقفت ومسكت عصاية او مسكت حجر وضربت الكلب، الكلب ممكن يكون اقوى مني فيهجم عليا فيعضني او يعورني او يقطع لي هدومي. طب انا عايز اريح نفسي، اروح انادي على الراجل صاحب الغنم واقول له يا صاحب الغنم عليك بكلبك، حوش الكلب ده بعيد عني عشان اعرف اعدي. فكذلك انا بقول لربنا يا رب انا ضعيف، الشيطان بيجي يخليني اسرح في صلاتي وانا بصلي لك انت يا رب، فيا رب انت القوي امنع الشيطان ده بعيد عني. مرة اتنين تلاتة اربعة هنحس ان احنا فعلا ربنا صرف عني الشيطان وبدأت اشعر بالخشوع في صلاتي لله سبحانه وتعالى. معانا منى، السلام عليكم يا اخت منى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
لو سمحت انا بقالي اربع شهور او خمس شهور زهقانة وعندي خنقة في صدري جامدة قوي، وعوذ بالله كده يعني انا رحت للشيوخ كتير جدا وبعديها بقيت احس ان الوسواس زاد عندي اكتر، وعوذ بالله كل ما اجي اصلي اقول انا بصلي ليه، اعوذ بالله يعني انا في حاجات مش عايزه اقولها عشان ما اتحاسبش عليها. فانا متضايقه ومخنوقه كده، وحكايه القران باجي برضه اقرا كده ببقى خايفه متضايقه.
طيب يا اخت منى انت هل بتشعري إيه؟ في بعض بتحسي في بعض الاحيان انت عندك صداع نصفي ولا حاجه؟
ده انا عندي دماغي زي ما يكون شعط فيها بالزهق بعصبيه بتوتر جامد قوي.
طيب حضرتك ممكن يا رائد تاخد تليفون منى او تديها تليفوني واتصل عليا بعد الهوى، انا هديك تليفون حد كويس جدا يستطيع بامر الله سبحانه وتعالى ان هو يساعدك على التخلص من هذا الامر، لانه انا شاكك في حاجتين، انا ماليش في العلاج وماليش في موضوع السحر او حاجه، بس انا شاكك بنسبه كبيره جدا ان انت معاكي حسد قوي جدا. الاعراض اللي انا سامعها دي اعراض حسد، واحنا كلنا بنهمل في هذا الباب يا اخواني، يعني كلنا والله بنهمل في باب ان احنا نرقي انفسنا. هي دي فائدة اذكار الصباح واذكار المساء يا اخواتي الاخوات الفضليات الاخوة الله يرضى عليكم. لو صلينا الفجر قبل طلوع الشمس في وقته طهر كامل للاخوات، شهر كامل للإخوة، سيصرف عنا هذا الابتلاء والله وهذا الحسد. القراءة رقية المحسود يا إخواني، رقية المحسود العين دي أعوذ بالله أعوذ بالله بتفسد حياة الإنسان. والأعراض دي ضيق التنفس، الصداع الدائم، الزهق، التنشنة اللي الواحد بيبقى فيها بتبقى بنسبة 99.5% حسد عين عين. إحنا مش صدنها، مش صدنها بإيه؟ بالرقية. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعوذ، هات ورقة وقلم اكتبوا الكلام ده، الكلام ده مهم ان انتوا تعملوه، الكلام ده مهم ان انتوا تعملوه في بيوتكم والله العظيم مهم جدا. وكم من بيت حسد واصبح نار والعياذ بالله، وكم من بيت لما كان فيه حسد قاموا بالرقية، برقية الوقاية من الحسد أو برقية شفاء المحسود وأذهب الله هذه العين بعيدا عنهم. يا أخواننا هاتوا ورقة وقلم واكتبوا الحاجات دي واعملوها في بيوتكم، سهل جدا احنا نعملها وننقي أنفسنا ونحفظ أنفسنا ونحفظ أولادنا وبيوتنا من الحسد، ربنا يحفظنا وإياكم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحط إيده اليمين على دماغ سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كل يوم الصبح وكل يوم المغرب ويقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان معروفة وهام الهوام الحشرات اللي بتمشي على الأرض، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإحنا كمان نعمل كده. الوقاية بقى، البيت اللي محسود، البيت اللي ممكن يعني ناس أصدقائي اتصلوا بي من حوالي يومين ثلاثة قالوا لي اسكت، إحنا البيت حصل فيه حاجة، البيت نظيف جدا جدا وهم ساكنين في مكان راقي جدا 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 في مدينة نصر. قال لي حصل مصيبة في حد معين، جه أول ما جه وخرجوا البيت كله بقى نمل صغير كده، كل البيت، المطبخ والحمام والأوضة النوم وأوضة الأولاد والسفرة والأنت، كل البيت. فقلت له ده حسد، الناس اللي كانوا عندكم بصوا في الولاد في البيت في الشقة في استقرارك مع زوجتك نظرة حسد فأثرت بهذا الشكل. طب تعمل إيه بقى؟ نعمل اللي أنا هقول عليه ده، نجيب ورقة وقلم ونكتب الحاجات دي. نقرأ سورة الفاتحة 3 مرات، سورة الفاتحة 3 مرات، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني، تقرأ الفاتحة كم مرة؟ 3 مرات. أول 5 آيات من سورة البقرة 3 مرات، من أول ألف لام ميم لحد آخر الآية رقم 5. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لحد هنا 3 مرات. يبقى سورة الفاتحة 3 مرات، أول 5 آيات من سورة البقرة 3 مرات، آية الكرسي 3 مرات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لحد آخر السورة، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. ادي الحاجات دي كل واحدة تقرأ فيهم 3 مرات، سورة الفاتحة أول 5 آيات من سورة البقرة، آية الكرسي آخر آيتين في سورة البقرة، سورة الفلق، سورة الناس، 6 حاجات همت بقرأ كل واحدة فيهم 3 مرات. على إناء من الماء أجيب إزازة المية، أجيب إزازة المية كده وافتحها، إزازة مية عادي نظيفة لأن هنشرب من المية دي، اسمعوا بقى اللي أنا هقول عليه، وحط إزازة الماء. أتقى واحد في البيت يعمل الكلام ده، لو الزوجة أعلى في التقوى من الزوج تعمل، لو الزوج أعلى من الزوجة يعمل، لو أنتوا عندكوا ولد من أولادكوا هو اللي أنتوا حاسين أن التقوى فيه كويسة جدا هو يعمل الحاجات دي، حتتوسموا الصلاح في شخص معين ويعمل لكم الحاجات دي فيش مشكلة إطلاقا. وكلما كان الإنسان صالحا، اللي بيقرأ الرقية ده بتعمل مباشرة، مفعولها بيكون قوي جدا 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 بأمر الله سبحانه وتعالى. أجيب الإزازة أحطها على بقي واعمل ايه؟ واقرأ الإزازة دي كويس كده، واقرأ عليها كده، واقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ بهذه الطريقة. يبقى القراءة احط بقي كده هوت على فتحة الإزازة واقرأ، اقرأ الحاجات دي كلها لحد ما اخلصها. وبعد ما اقرأ مين المحسود؟ اللي محسود فين؟ اجيب المحسود. ويعمل ايه المحسود؟ اول حاجة لازم يشرب من المية دي، لازم يشرب منها، وبعدين يغتسل من هذا الماء، بس ما يغتسلش في الحمام. ليه؟ لأنه الماء ده ماء مقروء عليه، ما ينفعش يترمي في الحمام وما ينفعش يترمي في الطريق بتاع الناس، يغتسل بعيدا عن الحمام. وبعد ما يغتسل بهذا الماء نقوم بوضع هذا الماء مثلا على سطح البيت في حتة ما حدش بيمشي عليها، أو نسقيه للزرع، الزرع يشربه، لكن ما كبوش لا في الحمام، ما كبش الماء دي لا في الحمام ولا في طرقات الناس. وبعدين أجيب إزازة بخاخة بقى، أسيب شوية من الماء اللي أنا قريت عليها إزازة صغيرة كده، الإزازة اللي أنا قريت عليها الصغيرة دي ممكن أحط على طبق كبير زي ما أنا عايز، تكفي زي ما أنا عايز. لو أنا حطيت شوية صغيرين جدا من الإزازة اللي أنا قري عليهم على أي عدد من المية تكفيها بأمر الله سبحانه وتعالى. لو جبت برميل مية وكبيت عليه شوية أصبح البرميل ده كله مقروء عليه، خد البركة من المية اللي أنا قريت عليها دي. وبعد كده أجيب بخاخة أملها مية من اللي أنا قريت عليها دي، وأرش البيت كله، الستاير بتاع البيت، الكراسي بتاعت الانتري، اوضه النوم، المطبخ، السفره، الحاجات دي كلها ارشها، الحيطان ارشها، بس الارضيات لا ما ارشش عليه، لان احنا اتفقنا ان الميه دي ما تترشش على الارض ولا في طرقات الناس ولا في الحمام. ارش الحاجات دي كلها، سيذهب الله عز وجل عن هذا البيت وعن المحسود اثر الحسد لو فعل هذا بيقين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الشفاء والرحمة في القرآن الكريم بس لمين؟ للمؤمنين. علشان كده احنا مهم جدا ان احنا نحافظ على اذكار الصباح واذكار المساء، مهم جدا ان احنا نحافظ على الاخلاق بتاعتنا واحنا صايمين، ما نجرحش صيامنا، اياكم والغيبة والنميمة، اياكم واي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، اياكم ان احنا نضيع اوقاتنا في سماع حاجات لا تسمن ولا تغني من جوع. هتسمعي برنامج يبقى برنامج مفيد بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هيفيدك معلومة جديدة، هيعلمك حاجة جديدة، هيعلمك امر انت ما كنتش عارفاه، هيعلمك طبخة جديدة انت هتدخلي السعادة والسرور بها على اولادك وعلى زوجك، حاجة تعود عليك بالمصلحة وبالمنفعة. وما تنسيش يا اختي وانت واقفة في المطبخ انك تحتسبي هذا الوقت تقربا لله سبحانه وتعالى. ازاي يا شيخ ده اكل يا شيخ احسبه تقرب لله ازاي؟ الله، هو انت بتعملي اكل لمين؟ بتتعبي نفسك ليه؟ مش بترهقي نفسك وبتتعبي نفسك عشان زوجك واولادك، او لو انت عزمه اهلك وقرايبك واصحابك واخوانك واخواتك عزمهم عندك، مش هم صايمين؟ صايمين لمين؟ لله سبحانه وتعالى، عشان يجوا عندك علشان ياكلوا هذا الطعام. فاحتسبي الوقت اللي انت بتضيعيه في انك تطبخي الاكل ده، احتسبي هذا الوقت لله سبحانه وتعالى. انا زعلت جدا لما سمعت واحد من الدعاة انا اسف معلش ما تزعلوش مني، كان بيتريق على الستات ان هي بقت ريحتها توم وبصل، وازاي بقى ريحتك بقت توم وبصل والصيام ومش الصيام، يعني ما تطبخش يعني يا راجل، حرام عليك يا اخي، ده عزم اهلها عشان يقعدوا كلهم على سفرة واحدة عشان يجتمعوا، لا اطبخي ويبقى ريحتك توم وبصل وثوابك عند ربنا هيكون بشكل انت ما تتخيلهوش، لان انت صايمة وبتعمل اكل للصائمين، فمن فطر فيه صائما كان له اجر مثل اجر هذا الصائم. شوفي لما تفطر الصائم انت بتاخدي ثواب الصيام بتاعك انت، وبتاخدي ثواب الناس اللي بيفطروا عندك مهما كان عددهم 10 20 50 100، شوفي لحد طول الشهر بتعملي اكل يكفي قد ايه، بالاضافة انك بتاخدي ثواب عن زوجك وعن اولادك اللي انت بتدخلهم. احتسبوا هذه الاعمال لله سبحانه وتعالى. ما نسرفش، ما تسرفيش، لأنه دي قاعدة عندنا أساسية، لا نسرف لا في رمضان ولا في غير رمضان، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طب يا شيخ هل إن أنا لو عملت شوية كنافة أو شوية قطايف أو شوية معرفش إيه الحاجات الحلوة اللي بنعملها دي، هل ده من الإسراف؟ إطلاقا أبدا، حاجات حلوة أنت بتعمليها، الإسراف إنك أنت تعملي حاجة زيادة عن الحد ولا يتم الانتفاع بها، هو ده الإسراف اللي ربنا نهى عنه في القرآن الكريم واللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حديثه الشريف. إن شاء الله هلتقي بيكم بكرة إن شاء الله الساعة 2 بعد الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تدعوا لنا إن شاء الله وأنتم بتفطروا، اذكرونا في دعائكم لعل الله أن يتقبل منا أجمعين. ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.